قالوا تدير هذه الجدي وإن هذه الأولى دارت ولم ترجع فما قال. وقال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غيرها يا عود الدر ولولا والهر ولم يبينه لقوم يعلمون هذه الحكمة أن يقول من خيلهم الله وأشقاهم درست هذا القرآن وأخذته عن بشر سوى أساطير الأولين وليس بكلام الله ولأجل أن يبينه لمن وفقناهم فيكون عما على هؤلاء وهدى لهؤلاء. وما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فقوله هدى وشفاء كقوله ومن يبينه لقوم يعلمون. وقوله وليقول ذلك كقوله وهو عليهم عمى وكقوله وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أي يبينه لقوم يعلمون لهم عقول واحد يظهر لهم ما ضمنا في هذا القرآن من تحريفنا الآيات من غرائبنا وعجائبنا وبقائلنا الأدلة من القاطعة الواضحة والتي لا تترك في الحق لبسا. وهذا معنى قوله وليقول درس ولنبينه لقوم يعلمون. اللهم اتركوا ما جعلناك عليهم حجرا وما انت عليهم بوكيل.
فالله
ما تقول ما انت عليهم بوكيل. ما جعلناك عليهم
حجرا
وما انت عليهم بوكيل. ما جعلناك عليهم حجرا وما انت عليهم بوكيل. ها؟ اللهم اتركوا وما انت عليهم بوكيل. ان شاء الله ما تركوا ما جعلنا تعليم حضرهم وما تعليم بوكي وانه ما جعلنا تعليم حضرهم بوكي
ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حزيرا وما انت عليهم بوكي.
اتبع ما اوحي اليك من ربك. لما بين الله جل وعلا انه انزل علينا على لسان نبينا بصائر حيث قال قد جاءكم بصائر والمعنى جاءتكم من قبلنا على لسان نبينا بصائر اي حجج قاطعات وادله واضحات لا تترك في الحق لبسا. فهذه البصائر التي جاءتكم يلزمكم اتباعها وعدم الليل والحيدة عنها. وإذا أتبع قوله قد جاءكم بصائر بقوله اتبع ما أوحي إليك من ربك فهو تلك البصائر والبينات والحجج القاطعات التي أنزلها الله عليه. وهذه البصائر هي هذا القرآن العظيم وهو المأمور باتباعه بقوله اتبع ما أنزل إليك. وهذا القرآن العظيم يجب علينا جميعا أن نتبعه فنتأدب بآدابه ونتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق ونحل حلاله ونحرم حرامه ونعتقد عقائده وننفجر بوعده وننبسط بوعيده ونتأتى بأمثاله إلى غير ذلك من العمل به. واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو أعظم نعمة أعطاها الله لهذا الخلق الذي أنزله عليه. وقد بين جل وعلا أن إيراد هذا القرآن العظيم هو العلامة الوحيدة في الاصطفاء. فالله لا يريد هذا الكتاب إلا من اصطفاه من خلقه حيث قال تعالى بعد أن نوه بالقرآن والعمل به إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفق إلى أن قال يرجون تجارة لن تبور. ثم قال ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فبين أن إيرادها والكتاب عظامة للاصطفاء، ولذا قال أورهنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والجمهور من العلماء على أن الذين أورثوا الكتاب الذين اصطفاهم الله في إيرادها والكتاب لا يختصون بحملة القرآن الذين يحفظونه، بل يختصون بل يشمل جميع الأمة الذين يعملون به فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعتقدون عقائده إلى غير ذلك، وإن لم يكونوا يحفظونه وسواء وقع منهم تقصير. لأن الله لما بين إيراده الكتاب وأن إيراده الكتاب علامة الاصطفاء قسم هذه الأمة التي أورثها هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ممن نوه بالقرآن العظيم، فقال ذلك هو الفضل الكبير. ذلك يراهون الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل الكبير من الله عليهم. فصرحت الآية بأن إنزال القرآن وإيراثنا إياه أعظم فضل وأكبره علينا، وإلا علمنا الله أن نحمده على هذه النعمة الكبرى والفضل الأعظم، حيث قال في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل فيه إعوجاجا من جهة الألفاظ ولا المعاني، فألفاظه بليغة مستقيمة ومعناه كلمة جميلة، أخباره صدق وأحكامه عدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال جل وعلا وهو محل الشاهد: جنات عدن يدخلونها، يعني جميع الذين أورثوا الكتاب هذا القرآن العظيم، وعلى رأسهم الظالم لنفسه لأنه أول من يكفر، حيث قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال عن الجميع: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولبسهم ولباسهم فيها حرير. فقالوا: الحمد لله الذي وهب عنا الحسن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولم يبقن غير الذين أورثوا الكتاب بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم إلا الكفرات الفجارة. ولما قال بعدها: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكان بعض العلماء يقول: حق لهذه الواو ان تكتب بماء العينين، يعني واو يدخلونها لانها حسنت بدخول الجميع في الجنه، وعلى راسهم الظالم لنفسه، واصح التفسيرات للظالم والمقتصد والسابق ان الظالم هو الذي يطيع مرة ويعصي أخرى من الذين قال الله فيه: خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولا يتقرب بالنوافل، والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات ويتقي المحرمات ويتقرب إلى الله بالنوافل تقربا إليه بغير الواجبات. وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم رعاية فاطر هام؟ والظالم إذا كان في هذا الوعد الكريم بدخول الجنة جنات عدن يدخلونها، فمن أين له أن يقدم ويقدمه الله في الذكر على المقتصد والسابق؟ العلماء عن هذا أدلة معروفة، منها أن بعضهم قال: هذا المقام أظهر الله فيه كرمه وتعظيم هذا القرآن العظيم وقوة آثاره على من أورثهم إياه في دخول الجنة، ولذا بدأ بالظالم ليلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات ليلا يعتذر بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الله يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ولما كان أكثر أهل الجنة ظالمين بأنفسهم بدأ بهم بشهر الشهرة فيقال والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله لي لما نزع بهذه البصائر التي هي النعمة العظيمة قد جاءكم بصائر من ربكم أمر باتباعها وقال اتبع ما أوحي إليك من ربك فهذا الذي أوحي إليك من ربك هو تلك البصائر أي الحجج القاطعات والأدلة الساطعات الواضحة التي لا تترك في الحق نفسها التي صرفها الله بها القرآن العظيم وكذلك نصرف الآيات كما قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. وهذا معنى قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك وهذه الآية نقص لأن الذي يجب اتباعه هو الوحي هو القرآن العظيم فلا يجوز اتباع غيره فمن اتبع تشريعا غيره فربه من اتبع تشريعا كما بيناه مرارا وكما سيأتي إيضاحه مرارا في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام لأن التشريع إنما هو لخالق السماوات والأرض كما أنه لا شريك له في عبادته كذلك لا شريك له في حكمه ولذا قال تعالى في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال في حكمه ولا يشرك بحكمه أحدا وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك بحكمه أحدا فالحكم لله وحده كما أن العبادة له وحده فالمعبود وحده جل وعلا فيجب توحيده في العبادة وهو الحاكم وحده جل وعلا فالحكم له وحده إن الحكم إلا لله لأن الحكم لا يكون إلا لمن هو أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء كما قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير لأن العلي الكبير الذي هو متصف بآية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر وينهى فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله وليس لأحد إلا تشريع مع الله فكل من اتبع تشريعا وضعيا سواء سماه نظاما أو قانونا أو دستورا من التشريع الوضعيات التي وضعها إبليس على ألسنة أوليائه من الكفارة فربه ذلك الذي اتبع تشريعا فهو كافر بالله كفرا بواحا مخرجا عن دين الله والله بين آيات آيات كثيرة لأن التشريع لا يمكن إلا أن يكون للسلطة العليا الحاكمة التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة وهي سلطة خالق السماوات والأرض هو الأمير الناهي فالأمر أمره والنهي نهيه والدين ما شرع والحلال ما أحد والحرام ما حرم ومن أراد أن يتبع تحليلا وتشريعا لغيره فقد اتخذ غيره ربا وهو مشرك بخالق السماوات والأرض لأن الشرك به في حكمه كالشرك به في عبادته ولذا سيأتيكم بهذه السورة الكريمة سورة الأنعام براهين قاطعة من هذه البصائر التي قال الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها ليوضح أن من اتبع تشريع الشيطان فقد اتخذ الشيطان ربا وهو مشرك بالله شركا أكبر مخرجا عن دين الإسلام ذلك أن إبليس اللعين لما قال لتلامذته من كفار مكة سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتا من هو الذي قتلها الشاة تصبح ميتا من هو الذي قتلها قال لهم الله قتلها قالوا إذا هي ذبيحة الله وأنتم تقولون هي ميتة نجسة فما ذبحتموه بأيديكم يعني الملفة تقولون حلال طيب مستدل وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون حرام ميتة نجس فأنتم هي الأحسن من الله فأنزل الله بإقباط العلماء فيهم قوله تعالى ولا تكونوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الميتة أي إن زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال وإنه لفي السفر وإنه يعني الأسر من الميسر لفتك وخروج عن طاعة الله. ثم قال وإن أطعتموهم أي وإن أطعتموهم في أن الميتة حلال في تكون الشيطان لأن الصحابة والكفار اختلفوا في لحم الميتة فقال الصحابة حرام في تكون إلا لأن الله يقول إنما حرم عليكم الميتة وقال أتباع الشيطان في تكون الشيطان الميتة حرام لأنها يبيحة الله وما يبحه الله أحسن مما يبحه البشر هو زي قطعة لحم اختلف فيها شرع الله مع قانون الشيطان. فقال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يعني إن أطعتم الكفار ذات الميتة الذي أباحه قانون إبليس ونظام الشيطان إنكم لمشركون بالله حيث أشركتم به بحكمه وهو يقول ولا يشرك بحكمه أحدا وآية الصدق الذي حكم الله به في سورة الأنعام على من اتبع قانون الشيطان ونظام إبليس هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة في سورة ياسين على رؤوس الأشهاد ويبين مصيره للنهاية وذلك في قوله ويبين مصيره للنهاية وذلك في قوله فلما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وقد اجمع العلماء أن عبادته من الشيطان التي نهاهم عنها وعهد إليهم ألا يفعلوها إنما هي اتباع نظامه وتشريعه وقانونه في سبيل المعاصي والكفريات والمنكرات. ثم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حيث عبدوا واتخذوا تصريعا أفلم تكونوا تعقلون. ثم بين المصير النهائي لعبدة الشيطان ومتبعين وعن إبليس هذه جهنم والتي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولأجل هذا سمى الله تعالى الذين يطاعون في المعصية شركاء حيث قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كيف اتخذوهم أربابا قال ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم قال بلى قال بذلك اتخذوهم أربابا وكل من يتبع نظام إبليس وقانون الشيطان هو مشرك بالله بحكمه والله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشركه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الحكم للعلي الكبير وحده جل وعلا. ولذا قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو يعني لا معبود بالحق يعبد إلا هو فلا يجوز أن يشرك بعبادته أحد ولا أن يشرك في حكمه أحد سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في عبادته أو شريك في حكمه سبحانه وتعالى عما يشاءون كبيرا. وقوله وأعرض عن المشركين بعض العلماء يقول هذا الإحراج المأمور به عن المشركين في سورة الأنعام في مكة قبل الهجرة منسوح بآيات الشمس لأن الإعراج زمن مكة ولما جاء إلى المدينة أذن له في القتال أولا بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم أمر بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم أمر بالقتال العام بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وبعض العلماء يقول هذه الآية ليست منسوخة لأن المراد به راجعا من المشركين عدم الكلام معهم وعدم سبابهم. وهذا امر قد يكون غير منسوخ. هذا معنى قوله لا اله الا هو واعرض عن المشركين. ثم السلام لم يزعموا أن الخصائص كالسرقة والزنا والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله، زاعمين أن الله أنزه وأعظم وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته. وهذه الشبهة التي هي شبهة الجبر والقدر هي أعظم الشبه التي في دين الإسلام، وكثير من ضعفاء العلم يصعب عليهم أن ينفكوا عنها ويتخلصوا منها. ونحن في هذه الدروس دائما نبين كيفية رد هذه الشبه وخلوص مذهب أهل السنة والجماعة بين مذهب القدرية والجبرية كخلوص اللبن من بين الفرج والدم سائرا خالصا للسالكين. ونقول مثلا لو أراد سني أن يناظر جبريا وقدريا متمسكين بمذهب القدرية والجبرية فيقول القدري مثلا الزاعم أن أخلاق أن أفعال العبد القبيحة بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، ويزعم الجبري أن الأفعال كلها من الله فليس للعبد فعل. ولو قال جبري مثلا هذه الأفعال الصادرة من الإنسان كالإفراط والزنا والسرقة وما جرى مجرى ذلك من الرذائل هي مكتوبة عليه قبل أن يولد، قدرها الله وكتبها في الجسد. وما قدره الله وكتبه لا يمكن أن يتغير. يقول الجبري مهلا ما سبق في علم الله من أن المشرك يشرك وأن الزاني يزني وأن السارق يسرق سبق به العلم الأزلي فلا يمكن أن يتغير، لأن ما سبق في علم الله لا يمكن أن يتغير. فإذا يقول هذا الجاهل إنه مجبور ما دام الفعل كتب عليه قبل أن يولد وكتبت الأقلام وطويت الصحف والواقع واقع لا محالة، فيقول هو مجبور. فيجيب السني مهلا فيقول كل الأسباب التي هدى الله بها المهتدين أحداثها، فالأبصار الذي أبصروا بها آيات الله أعطى بصرا مثلها، والأسماع التي سمعوا بها آيات الله فارتدوا أعطى سمعا مثلها، والقلوب التي فهموا بها عظم الله وأدلته وبراهينه فارتدوا أعطى عقلا مثلها، والرسل التي نصحتهم وبينت لهم وهتدوا بهديها أرسلها إليك كما أرسلها لهم. فجميع الأسباب التي اهتدى بها المهتدون أعطاكها، ولم يبق فرق بينك أيها الضال وبين المهتدي إلا أن الله تفضل عليهم بتوفيقه ولم يتفضل عليك بتوفيقه. التفضل بتوفيقه ملكه المحض، إن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. ويوضح هذا المقام مناورة أبي إسحاق للسرائيلي وعبد الجبار المعتزلي، وذلك أن عبد الجبار جاء إلى أبي إسحاق متقربا بمذهب القدرية فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن السرقة والزنا والإفراط ليست بمشيئته وأنه يتنزه عن أن يشاء هذا. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أتراه يشاءه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق أترى تتركاه جبرا عليه أنت الرب وهو العبد. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وسد الباب دوني دعاني ولم يسهل لي طريق الخروج تراه أحسن إلي أناسا. فقال أبو إسحاق إن كان هذا الذي منعك حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء سبحانه عن ذلك. وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. وهذا مفهوم من قوله في هذه السورة الكريمة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ملكه التوفيق يتفضل به على من يشاء ويمنعه ممن يشاء هو حجته البالغة على خلقه. لأن المالك إذا تفضل فأعطى ففضل منه وإذا منع فعدل منه. وإذا قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وذكروا عن عمرو بن أبي كبير المعتزلة مع قوته وذكائه ومعرفته أنه جاءه بدوي وقال له كنت أعمل على دابة فسرقها اللصوص فادع الله أن يردها علي. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطل فقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها لأنك أفهم وأجل وأنت من أن تريد السرقة. فقال له يعني جرده ما شفتك الله على هذا إلا ما كفرت عني من دعائك الخبيث. إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها وقد يريد ردها ولا ترد. فالحاصل أنه لا يقع في الكون شيء كائنا ما كان إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وأنه لا جبر ولا قدر وأن الله تبارك وتعالى خلق قدر في سابق أزله أن يخلق قوما مجبورين على الخير والفضل ويوفقهم إلى ما يرضيه لتظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته من اسمه الكريم واللطيف وغير ذلك من أسماء الكرم والجود. وقدر في أزله أن يخلق آخرين مطبوعين على القذارة والنجاة ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالقهار يظهر فيهم شهره وجبروته وعظمته وشدة عقابه ليجتمع للناس الخوف والطمع. لأنه لو كان خوف لا طمع معه فقد يكون هنالك بغض وإن كان طمع لا خوف معه فقد يكون هنالك أمر يحمل على الدلال يسوء إلى بد. فخلق بعض الخلق وقدر لهم استقال جميل بما جد لهم عليه من الخبز وقد يظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من قهره وملكه وقوة بطه وإنصافه. وقدر لقوم آخرين الهدى ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من رحمته وفضله ولطفه وكرمه. ولكن قدرة الله وإرادته صرفت قدر الخلق وإراداتهم إذا ما شاءه الله وقدره في أجله فأتوه طائعين. فالله جل وعلا بقدرته وإرادته يصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به الكتاب في علمه الأزلي فيأتيه طائعا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا هو أصل هذه المسألة. فالله يشاء ويقدر ويصرف قدر العباد وإراداتهم إلى ما سبق به الهم الأزلي فيأتوه طائعين. وله المثل الأعلى والحكمة البالغة في كل ما يقدر. ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون إن العبد لا فعل له وإنما هذا فعل الله لو جئت إلى جبريل وفقاك عينه أو قتلت ولده أو أسرقت ماله وقلت له أنا مسكين لا فعل لي لأنها لا فعل الله لا يقبل منك هذا العذر ويقول أنت الذي فعلت وفعلت وينتقم منك آية الانتقام ولكنه بالنسبة إلى التكاليف يتعلم هذا التعلل الباطل فكل شيء في الكون لا يقع في العالم تحريكة ولا تسكينة من خير أو شر إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وهو يوجه قدر الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتوه طائعين فريق في الجنة وفريق في السعير ليظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته وهو بها لا يستطيع أنه لا جبر وأن القائلين بالجبر مستعون وأن النافين للقدر أنهم كذلك مجوس هذه الأمة فالله يقدر الأشياء في أجله ويكتب كل شيء ثم يصرف بقدرته وإرادته إرادات الخلق وقدرهم فيكون ما سبق به العلم الأزلي طائع وهذه المسألة قد سأل أصحاب النبي عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل هذا الذي نعمل له شيء مؤتمر أو أمر قد قضي في السابق وانتهى وفرغ منه وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه أمر قضي وفرغ منه فقالوا له لم لا نترك العمل ونتكل على ما سبق به الكتاب في العلم الأزلي فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ومعنى هذا الحديث أن الله يخلق الخلق ويجبلهم على ما شاء من خبز ومن خير ومن شر ثم يستعيذ كل واحد منهم وييسر له ما خلق له فييسر للسعيد عمل الخير وللتقي عمل الشر يخلف قدرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته فيزوروا طارحين ولذا قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا أي لو شاء عدم إشراكهم بالله ما أشركوا وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا كان النبي صلى الله عليه وسلم بما جبله الله عليه من الرأفة والرحمة يحزنه عدم إيمانه فالله يقول له أنا ما جعلتك حفيظا عليهم حافظا تحفظهم من الوقوع في الشر وتيسرهم إلى الخير ولا جعلتك وكيلا عليهم تحاسبهم بأعمالهم وتجازيهم بل أنا الذي أوفق من شئت وأذل من شئت وأعطي عليهم أعمالهم فأجازيهم عليها لست عليهم أنت فيسر إنما أنت ميسر لست عليهم بمسيطر وكقوله عليك إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب والمعنى كأنه يقول ذا لست موكلا بأعمالهم ولا حافظا لهم توثقهم حفظهم ومحاسبتهم على الله وإنما أنت نذير وقد قمت بوظيفتك وبلغت فأرح نفسك ولا تحزن كما قال له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقد تقدم في هذه السورة الكريمة قوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون إلى أن قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية أي فتقهرهم بها على الإيمان وافعل ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وقال له لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ومعنى باقع نفسك أي مهلكها من الحزن عليهم ولذا قال له هنا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
يقولن من دون الله ليتوب الله
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما أنزل الله قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون اجتمع رؤساء قريش من كفار مكة إلى أبي طالب وفي آخر أيام حياته وقالوا له إن ابن أخيك يعيب آلهتنا ويؤمها والله لتنهين ابن أخيك عن سب آلهتنا أو لنهجون إلها الذي أمره بهذا. وأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال بعض العلماء كان المؤمنون يسبون الأصنام لأنها أجرام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. فأنزل الله نهيهم عن ذلك لئلا يتورع به المشركون فينتقمون منهم فيسبون ربهم. ولذا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. السب معناه الذم والسب بمثل المسائل التي لا تليق. فالعرب تقول سبه يسبه وتشابى كتابا اذا هجا كل واحد منهما الاخر. وقال فيه قولا قبيحا واستباب المهاجاه والمفاتنه. وسب الرجل هو الذي يكافئه فيرد عليه الى سبه. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لا تسبنني فلست بسبي ان السبي من الرجال الكريم. والمعنى لا تهجوا اصنامهم وتقولوا فيها ما هي متصفه به من الخساف. فيتسبب عن ذلك ان يسبوا الله جل وعلا. وإذا سبوا الله معناه أنهم قالوا فيه ما لا قالوا فيه ما ليس بواقع لأن الله لا ليس متصفا إلا بالكمال والجلال فليس فيه نقص حتى يكون موضعا للسب. ولكن الكفرة الفجرة يسلبون فمعنى يسب الله يتكلم فيه بما لا يليق بكماله وجلاله جل وعلا. وقوله عدوى العدو معناه الظلم والعدوان اي فيسبوه ظلما وعدوانا وهو خالقهم ورازقهم المحسن اليهم. واعراب قوله عدوى فيه يعدهم من الاعراب معروفه احدها انه مكر منكر بمعنى الحال اي فيسبوه في حال كونهم معتدين غالمين. الثاني انه ما ناب عن المطلق من يسبه لأن سب الله عدوان فيسب الله معناه يعتد بسب الله عدوى وعدوانا. وعليه فهو ما ناب عن المطلق. والإعراب الثالث فيه أنه مفعول من أجله أي فيسب الله لأجل عدوانهم وطغيانهم وظلمهم. وقوله بغير علم الظاهر أن الجار والمجرور من حد حال ثانية أي حال كونهم معتدين جاهزين لا علم لهم بما ينبغي أن يقال في الله حيث لا يسب الله جل وعلا. وهذا معنى قوله عدوا بغير علم. وهذه الآية الكريمة من آيات الأحكام أخذ العلماء منها أصل السد الذرائع ولأن سد الأصنام بالنسبة لآياته جائز مطلوب. ولكن لما كان هذا الامر المحمود الطيب فهو سب الاصنام وتقبيحها قد يؤدي الى امر اخر لا يجوز فهو سب الله منع هذا السوء الطيب سبا للذريعه التي يؤدي اليها مما لا ينبغي وذريعه السوء